بالسوء إلا ما رحم الله.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الله، الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحسن الأجوبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أحسن الأجوبة، فكونوا معنا. قال الإمام الرضا عليه السلام: لما أمر الله عز وجل إبراهيم عليه السلام أن يذبح مكان ابنه إسماعيل الكبش الذي أنزله عليه، تمنى إبراهيم عليه السلام أن يكون قد ذبح ابنه إسماعيل، وأنه لم يؤمر بذبح ذلك الكبش مكانه، ليرجع إلى قلبه ما يرجع إلى قلب الوالد الذي يذبح أعز ولده عليه بيده، فيستحق بذلك أرفع درجات أهل الثواب على المصائب. فأوحى الله عز وجل إليه: يا إبراهيم، من أحب خلقي إليك؟ قال: يا رب، ما خلقت خلقا هو أحب إلي من حبيبك محمد صلى الله عليه وآله. فأوحى الله إليه: فهو أي محمد أحب إليك أم نفسك؟ قال: بل هو أحب إلي من نفسي. قال: فولده أحب إليك أم ولدك؟ قال: بل ولده. قال: فذبح ولده ظلما على أيدي أعدائه أوجع لقلبك أم ذبح ولدك بيدك في طاعتي؟ قال: يا رب، بل ذبحه على أيدي أعدائه أوجع قلبي. قال: يا إبراهيم، فإن طائفة تزعم أنها من شيعة محمد ستقتل الحسين عليه السلام من بعده ظلما وعدوانا كما يذبح الكبش، ويستوجبون بذلك سخطي. فجزع إبراهيم عليه السلام لذلك، وتوجع قلبه وأقبل يبكي. فأوحى الله عز وجل إلى إبراهيم عليه السلام: قد فديت جزعك على ابنك إسماعيل لو ذبحته بيدك بجزعك على الحسين وقتله، وأوجبت لك أرفع درجات أهل الثواب على المصائب، وذلك قول الله عز وجل: وفديناه بذبح عظيم. وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: إنه لما أسلم إسماعيل أمره الله في حكاية الذبح، وأراد إبراهيم عليه السلام ذبحه، أقبل شيخ وقال: يا إبراهيم، ما تريد من الغلام؟ قال: أريد أن أذبحه. فقال: سبحان الله، تذبح غلاما لم يعص الله طرفة عين؟ فقال إبراهيم: إن الله أمرني بذلك. فقال: ربك ينهاك عن ذلك، وإنما أمرك بذا الشيطان. فقال إبراهيم: ويلك، أن الذي بلغني هذا المبلغ هو الذي أمرني به. ثم قال: يا إبراهيم، إنك إمام يقتدى بك، وأنك إن ذبحته ذبح الناس أولادهم. فلم يكلمه، وأقبل على الغلام فاستشاره في الذبح. فلما أسلم جميعا لأمر الله، قال الغلام: يا أبت، خمر وجهي وشد وثاقي. فقال إبراهيم عليه السلام: يا بني، الوثاق مع الذبح. ثم وضع المدية على حلقه ورفع رأسه إلى السماء، ثم جر عليه المدية، وقلب جبرائيل المدية على قفاها، واجتز الكبش وأثار الغلام من تحته، ووضع الكبش مكان الغلام، ونودي من مسيرة مسجد الخيف: أي يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا. أيها الإخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج أحسن الأجوبة. شكرا لحسن المتابعة، وإلى اللقاء.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 15 من جماد الثاني عام 1445 هجري قمري، والمصادف للثامني من شهر دي عام 1402 هجري شمسي، والموافق 29 من كانون الأول عام 2023 ميلادي. في 15 من جمادى الثانية عام 36 للهجرة اندلعت أحداث معركة الجمل بين جيش الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وجماعة من دعاة الفتنة والفرقة بين صفوف المسلمين، وذلك طبقا لروايات بعض المؤرخين. وقد تمكن جيش أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام من تحقيق نصر كبير على أولئك الذين لم يتحملوا عدل الإمام علي عليه السلام وبايعوه، ثم نكثوا بيعته بزعامة طلحة والزبير. وكان السبب في الخروج لقتال أمير المؤمنين عليه السلام هو أن هؤلاء فقدوا مصالحهم بعد تولي الإمام الخلافة، فخرجوا بذريعة المطالبة بدم الخليفة الثالث عثمان، متوجهين إلى مكة المكرمة في بادئ الأمر ليلتحق بهم بعض المغرر بهم، وتوجهوا بعدها إلى البصرة بجنوب العراق التي دارت قربها رحل الحرب ولحقت بهم هزيمة نكراء. في 15 من جمادى الأخيرة عام 771 هجري قمري توفي الفقيه والعلامة الشهير محمد بن حسن الحلي المعروف بفخر المحققين. وقد ولد فخر المحققين عام 682 للهجرة، وتلقى العلوم الدينية عند والده العلامة الحلي الذي كان من كبار فقهاء عصره. ومن أبرز مؤلفات الفقيه فخر المحققين كتاب منبع الأسرار وحاشية الإرشاد وتحصيل النجاة. وأخيرا وفي 8 من شهر دي عام 1285 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للتاسع والعشرين من كانون الأول ديسمبر عام 1906 ميلادي، صادق الملك الإيراني مظفر الدين شاه القاجاري على دستور الثورة الدستورية الذي تمت صياغته وتدوينه من قبل المجلس الوطني الإيراني الأول. وكان الدستور يضم 51 بندا، وتمت في السنوات التي تلته إضافة 107 بنود إلحاقية إليه. يذكر أنه قد تعرض دستور الثورة الدستورية في عهد السلالة البهلوية لتغييرات كثيرة، بحيث إن الشاه البهلوي المخلوع الأخير قام بتغيير الكثير من بنوده لخدمة نظامه وسلب الشعب الإيراني حرياته. وشكلت التغييرات التي طرأت على الدستور عاملا لتغيير مسار النهضة الدستورية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
الرحيم. أهلا بكم أيها الأعزاء، مرحبا بكم أيها الأصدقاء. جئناكم اليوم حاملين معنا أغلى وأحلى الهدايا، جئناكم لنقدم لكم محطات منوعة وجميلة وأجمل القصص وأروع المعلومات ضمن برنامج حديقة الأطفال. Thank you. أصدقائنا سوف نحدثكم عن موضوع هو لا تأكل في الشارع. أعلم أنكم تقولون ولماذا لا نأكل في الشارع؟ أنا شخصياً رأيت الكثير من الأطفال يأكلون في الشارع، لكن اليوم نريد أن نقول لكم بأن لماذا يجب ألا تأكلوا في الشارع؟ أعزائي هذا اليوم محملين بالهدايا، وهداينا لكم فقرات جميلة ومنوعة. في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة، أنشودة رائعة، حزورة مسلية، محطة مفيدة تحت عنوان اسأل وتعلم، وأخيرا محطة دنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. أصدقاء، إنكم تشاهدون دائما باعة جوالين يقفون أمام مدرستكم أو يتجولون في الشوارع يبيعون الشطائر أو المعجنات أو مواد غذائية أخرى يعدونها في البيت، وربما يبيعونها مكشوفة أو تكون غير صحية. عن هذا الموضوع سوف أتحدث لكم بعد حزورتنا طبعا. الحزورة التي تقول: ما هو الشيء المليء بالثقوب لكنه يحتفظ في داخله بالماء؟ ما هو الشيء المليء بالثقوب لكنه يحتفظ في داخله بالماء؟ يا أصدقاء، لو نستمع إلى تمثيلية اليوم وعنوانها هو العصفور الكسول، ومن ثم سأعود بعدها إلى الحديث الذي بدأته معكم. هيا بنا يا أصدقاء، هيا إلى التمثيلية.
كان يا مكان، كان في إحدى الغابات الجميلة العصافير تعيش معا، فكانت تخرج صباحا بحثا عن الرزق، إلا أنه كان هناك عصفور كسول.
يا بني تك 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 تك، يا بني هيا هيا، متى تريد أن تستيقظ؟ لقد طلعت الشمس وذهب جميع العصافير إلى الغابة ليحصلوا على طعام لهم. هيا بسرعة، هيا يا بني.
ماذا تقولين يا أمي؟ دعيني أنام.
إذن أنا ذاهبة يا بني.
أين ذاهبة؟
أين كنت؟ لقد تأخرت اليوم.
لا أدري ماذا أفعل، ابني لا يأتي معي.
ولماذا؟ لماذا؟
يا إلهي، إنه نائم، إنه ينام حتى الظهر.
وكيف يحصل على طعامه؟ ها؟
أنا أعطيه من طعامي. تيك 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 تيك.
إذن هو يعتمد عليك في طعامه.
تيك 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 تيك. نعم، ماذا أفعل؟ لا يمكنني أن أتناول الطعام ولا أعطيه شيئا، فيبقى ابني جائعا. ماذا أفعل؟
عليك أن تنبهي ابنك، فإذا لم يتعلم الآن على الاستيقاظ مبكرا والذهاب للحصول على الطعام، فسيواجه مشاكل كبيرة عندما يكبر. عليك أن تتخذي قرارا حاسما. إلى متى يريد ابنك أن يعتمد عليك؟ إلى متى؟
تيك 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 تيك. نعم، الحق معك، يجب أن أتخذ قرارا حاسما. نعم، يجب أن أتخذ قرارا حاسما. نعم. يا بني يا بني، لا تتأخر في النوم.
تيك 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 تيك. ولماذا يا أمي أريد أن أسهر الليل كعادتي؟
هذه العادة ليست صحيحة يا بني، عليك أن تنام مبكرا.
ولكن لماذا؟
لتستيقظ مبكرا أيضا وتأتي معي إلى الغابة.
كلا كلا، أنا لا أريد أن أنام مبكرا، أريد أن أسهر وسأنام بعد ذلك.
وإن كنت تريد هذا فغدا لا طعام لك، ومن الغد يجب أن تحصل على طعامك بنفسك، مفهوم؟ نعم.
نعم أحبتي، وفي الصباح حينما حان وقت الذهاب لجمع الطعام أيقظته والدته.
تيك 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 تيك. هيا انهض، هيا انهض يا ولدي، هل سهرت البارحة أيضا؟ يا إلهي الويل لك. هيا هيا قم واذهب لتبحث عن الطعام، فأنا لن أحضر لك الطعام، ويتوجب عليك الاعتماد على نفسك. هيا 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 يا ولدي،
دعيني أنام يا أما، سأذهب إلى الغابة بعد لحظات.
أنا ذاهبة يا بني، مرة أخرى أقول لك من الآن فصاعدا عليك أن تعد الطعام لنفسك، مفهوم؟
أجل أعلم ذلك، دقائق نعم. وسأذهب إلى الغابة.
حسنا حسنا.
كانت صغار الحلوين الشمس في منتصف السماء، وكانت شديدة السخونة، وقد عادت الأم إلى عشها، وقد وجدت ابنها ما زال نائما. وفجأة استيقظ العصفور الصغير من النوم.
تيك 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 تيك، بطني كم أنا جائع. هل لدينا طعام؟
أنسيت ما قلته لك أمس؟
كلا لم أنسى ذلك، الآن أخرج إلى الغابة لكي أحصل على الطعام.
حسنا حسنا، اذهب، ولكن الآن الوقت متأخر جدا.
لم يأتي الليل بعد يا أماه، سأذهب وأجمع الطعام لأسبوع واحد.
اذهب وسنرى.
Thank you. نعم أيها الحلوين، ذهب العصفور الصغير في تلك الحرارة الشديدة وبحث كثيرا عن الطعام، فلم يجد حبة واحدة على الأرض، لأن العصافير لم يتركوا ولا حبة. تعب العصفور الصغير من شدة حرارة الجو، فعاد خائبا حزينا وجائعا إلى البيت.
أهلا يا بني.
تيك 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 تيك. أهلا أهلا، مرحبا يا أمي.
هيا هيا أخبرني، هل حصلت على الطعام؟
كلا، لم أجد حتى حبة واحدة.
أما قلت لك إن الوقت متأخر جدا؟ هيا حبيبي، إن تتأخر فإن الطيور والعصافير تجمع كل الحبوب الملقاة على الأرض.
الحق معك يا أمي، كان علي أن أخرج في الصباح الباكر للحصول على الطعام، والآن أنا تعب جدا وأريد أن أنام.
ألا تريد أن تسهر الليلة؟
كلا، أريد أن أنام حتى أستيقظ مبكرا لأجمع مزيدا من الحبات.
أحسنت أحسنت يا بني.
طيب أحبتي الحلوين، عزم العصفور الصغير النية على تغيير مسار حياته بالكامل. نام في تلك الليلة باكرا ليستيقظ باكرا، ويذهب كبقية العصافير والطيور للبحث عن قوت يومه. نعم أحبتي، قد تعلم الدرس الذي أرادت والدته أن تعلمه إياه. وقديما قيل أيها الأحبة، في الصباح رباح، والأرزاق توزع في الصباح. نعم.
الحلوين، بالتأكيد تنتظرون النشيد بعد استماعكم للتمثيلية. إذن لا ندعكم أن تنتظروا كثيرا، ونذهب إياكم لسماع الأنشودة ونستمع إليها.
يا أطفال للبقرة في الحال، هيا يا أطفال للبقرة في الحال، فهي في الحظيرة هنيئة البال.
هيا 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 يا أطفال.
البقرة كبيرة وذيلها طويل، ألوانها عديدة وعينها كحيل.
البقرة كبيرة وذيلها طويل، ألوانها عديدة وعينها كحيل.
ألبانها مفيدة غذاء للعليل،
غذاء للعليل.
هيا يا أطفال للبقرة في الحال، هيا يا أطفال للبقرة في الحال، فهي في الحظيرة هنيئة البال.
هيا 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 يا أطفال.
هيا أعزائي، هل أعجبتكم التمثيلية؟ هل أعجبتكم تمثيلية العصفور الكسول؟ هل أعجبتكم الأنشودة؟ الحمد لله. أصدقائنا الحلوين، ذات يوم وبعد أن خرجنا من المدرسة، شاهدنا رجلا يحمل سلة كبيرة بيده مليئة بالشطائر ليبيعها، وقد تجمع حوله أطفال كثيرون ليشتروا منه. عندما شاهدته قلت لسناء، هل معك نقود؟ أريد أن أشتري فطيرة. وبينما كنت واقفة أنادي عليه وأرفع يدي ممسكة بالنقود، أمسكت بيدي امرأة. نظرت خلفي فرأيتها أمي، فقالت لي:
هيا هيا لنذهب إلى البيت وسوف أعد لك فطيرة مثل هذه.
توسلت بها أن تدعني أشتري فطيرة، فقالت لي:
حتى إذا لم تكن الفطيرة ملوثة وغير صحية، لا شك أن يدك وسخة وملوثة، إذا أكلت شيئا في الشارع سوف تمرضين.
أصدقائنا، ننتقل إلى صديقنا أحمد وإلى سؤالاته العديدة وإلى أبيه الذي يجيبه جيد جدا 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 عن سؤالاته المتنوعة والمختلفة في فقرة اسأل وتعلم.
هل غسلت يديك يا أحمد؟
نعم يا أبي، غسلتها بالماء والصابون.
أحسن.
قل لي يا أبي، إلى أين تذهب هذه المياه الوسخة؟
أولا، هذه المياه تسمى مياه الصرف الصحي، وهي مياه المغاسل والحمامات.
وأين تذهب مياه الصرف الصحي يا أبي؟
تختلف أنظمة الصرف الصحي في البلدان والأزمنة المختلفة، ففي السابق كان الناس في أوروبا يرمونها في الشوارع، وفي بلدان منطقتنا أوجدوا لها أنابيب لتذهب هذه المياه إلى السواقي في الشوارع، وبعدها أصبحوا يمدون أنابيب لمياه الصرف الصحي تنتهي إلى الأنهار.
ولكن بهذا الشكل تتلوث مياه الأنهار، وعندما يشربها الناس يمرضون يا أبي.
عندما عرفوا ذلك يا ولدي، بدأوا باستخدام طرق أخرى للتخلص من هذه المياه.
تعني أنهم لا يفعلون ذلك الآن يا أبي؟
نعم يا ولدي، أصبحوا الآن يمدون أنابيب لهذه المياه تنقلها إلى أحواض كبيرة جدا تسمى وحدات المعالجة، وفي هذه الوحدات يجرون عليها عمليات تطهير فيزيائية لتنقيتها من الأوساخ العالقة بها، وعمليات كيميائية لتخليصها من المواد الضارة.
وهل يكون بالإمكان الاستفادة منها يا أبي؟
نعم يا ولدي.
للشرب مثلا؟
لا يا أحمد لا، هذه المياه يستفاد منها في المجالات الصناعية والزراعية.
أشكرك يا أبي على هذه المعلومات.
أصدقاء بأنني شاهدت أمام مدرستنا رجلا يبيع الفطائر، أردت أن أشتري منه لكن أمي منعتني وقالت قد تكون هذه الفطائر ملوثة وغير صحية. في اليوم التالي وفي الدرس الأول رأت المعلمة إحدى الطالبات في صفنا تمسك بطنها وتبكي، فسألتها: ما بك؟ فقالت الطالبة: لا أدري. وعندما سألتها المعلمة:
ماذا أكلت في العشاء؟
فقالت الطالبة: لم أكل سوى فطيرة اشتريتها من أمام المدرسة. فأخذتها المعلمة إلى المعاونة الصحية، وفي الدرس التالي جاءت المعاونة الصحية وقالت لنا:
هل عرفت ماذا جرى لزميلتكم؟ لقد اشترت سندويشة وأكلتها في الشارع قبل أن تغسل يديها، فأصابها المغص. أنتم كذلك، لا تأكلوا طعاما في الشارع فيصيبكم ما أصاب صديقتكم.
فكرتم يا أصدقاء بأن ما هو الشيء المليء بالثقوب لكنه يحتفظ في داخله بالماء؟ أنا كررت الحجورة للذين يودون أن يتوسلوا للإجابة الصحيحة بأنفسهم أو الذين لم يستمعوا إلى الحجورة لحد الآن. كما أخبرتكم يا أصدقاء، فإن إحدى بنات صفنا قد أكلت فطيرة في الشارع فأصابها مغص شديد. أنتم كذلك يجب أن لا تأكلوا أي شيء في الشارع كي لا تمرضوا، لأنه قد يكون ملوثا، لأن أيديكم تكون وسخة أو ملوثة، وعندما تأكلون شيئا يتلوث الأكل فتمرضوا. أصدقائنا الحلوين، ما رأيكم الآن أن نذهب إلى صديقتنا نرمين وإلى جدتها اللطيفة التي لديها معلومات كثيرة؟ تعالوا معنا إلى فقرة دنيا الحروف. السلام عليك يا جدتي العزيزة.
وعليك السلام يا نرمين يا حبيبتي.
كيف حالك يا جدتي؟
أنا بخير يا نرمين والحمد لله، وأنت كيف حالك؟
شكرا يا جدتي، أنا أكون بخير عندما أستمع إلى معلوماتك الرائعة يا جدتي.
شكرا يا نرمين على هذا الدعم الرائع منك، وأنا قد أحضرت لك معلومات لهذا اليوم.
إذن سأذهب إلى دولاب الأحرف وأبدأ بتحريك.
تفضلي يا عزيزتي.
لقد سقطت كرة حرف الميم من الدولاب يا جدتي.
نعم يا نرمين، إنه حرف الميم والذي توجد الكثير من الكلمات بهذا الحرف.
ماذا لدى جدتي بحرف الميم؟
سنتعرف اليوم على مدينة جميلة يقال لها مدينة الورود والزهور.
مدينة الورود والزهور؟
نعم.
أي مدينة هذه يا جدتي؟
إنها مدينة محلات والتي تقع في محافظة مركزي الإيرانية. تشتهر هذه المدينة بالورود والزهور نظرا لوجود الكثير من الحقول التي تزرع فيها الزهور، ويتم إنتاج عدد كبير ومنوع منها، ويتم تصديرها أيضا إلى سائر البلدان.
هذا جميل جدا، ما أحلى الورود والزهور يا جدتي، أنا أحبها جدا.
نعم يا نرمين، مدينة محلات تتمتع بهواء لطيف وخال من التلوث طيلة أيام السنة، وبهذا تكون الأجواء مهيئة لزراعة الورود. كما توجد العديد من المناجم في هذه المدينة، وتشتهر بصناعة أحجار الزينة.
إذن هي مدينة غنية وجميلة يا جدتي.
نعم يا نرمين، أيضا توجد في مدينة محلات العديد من ينابيع المياه المعدنية الحارة، والتي يتم استخدامها لعلاج الكثير من الأمراض الجلدية والمفاصل. فبسبب هذه المياه المعدنية أصبحت مدينة محلات أيضا مكانا يزوره الكثير من السياح.
أها، ينابيع المياه المعدنية الحارة؟
نعم نعم يا نرمين، كما لا ننسى أن مدينة محلات مدينة تاريخية، وقد ولد فيها الكثير من الشخصيات المعروفة عبر التاريخ.
أنت رائعة يا جدتي بهذه المعلومات التي تقدمينها.
لقد نسيت أن أذكر الحلوى الشهيرة في محلات نرمين.
ما هي؟
لا لا لا، لقد نسيت أن أذكر الحلوى الشهيرة في محلات يا نرمين، والتي تصنع من الراشي والسمسم.
شكرا يا جدتي، مرة أخرى معلومات جميلة وممتعة.
إن شاء الله.
شيئا يا أصدقائنا الحلوين، نريد أن نودعكم، لكن علينا أن نعطيكم الإجابة الصحيحة للحجورة كما وعدناكم بذلك. الحجورة التي تقول: ما هو الشيء المليء بالثقوب لكنه يحتفظ في داخله بالماء؟ هل عرفتم الإجابة؟ أها، أحسنتم. هناك الكثير منكم يقول بأن الحجورة سهلة. نعم يا أصدقاء، الحجورة سهلة، الإجابة هي الإسفنج. نعم يا أصدقاء، الإسفنج. يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامج حديقة الأطفال. حتى يوم غد أقول لكم إلى اللقاء. إلى اللقاء يا أصدقاء.
شرفات زاهرة.
شرفات زاهرة،
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان،
فيصغي الزمن
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة،
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية،
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد.
فأهلا بك عزيزي المستمع.
وأهلا بك عزيزتي المستمعة.
حيث كل شيء في أول الإصغاء،
وحيث كل شيء في أول الكلام، مع برنامج
شرفات زاهرة.
وصايا نبوية.
إخوتي المؤمنين، مما جاء في وصيته الشاملة لأبي ذر رضوان الله عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا أبا ذر، يطلع قوم من أهل الجنة على أهل النار فيقولون: ما أدخلكم النار وقد دخلنا الجنة بتأديبكم وتعليمكم؟ فيقولون: إنا كنا نأمر بالخير ولا نفعله.
يا أبا ذر، المتقون سادة والفقهاء قادة، ومجالستهم الزيادة أن المؤمن ليرى ذنبه كأنه صخرة يخاف أن تقع عليه، وأن الكافر يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه.
حديث في أول اللقاء.
أيها الإخوة والأخوات، الأخلاق الإسلامية تلهمنا بما يمكن أن نسميه ثقافة أخلاقية بصفتها أساساً للأدب، أدب النفس وأدب السلوك، وأساساً لحضارة إنسانية تقوم على التفاعل الإيجابي بين الروح والعقل، فحيث يسمو الخلق الإسلامي بمبادئه إلى أعلى ما ينشده الإنسان من المثالية الروحية، نجده يوفق بين ما هو أبدي دائم وما هو متغير سائل، فحيث يتصل الإنسان بالذات الإلهية اتصال إيمان ويقين، فإنه يخلص لما هو أبدي دائم لا متناه غير متصل بحدود الزمان والمكان، وحيث يؤمن بآياته فإنه يؤمن بما فيها من تغير وتنوع، ويتكيف معها في تنوعها، ويتواءم معها في تغيرها، ولكنها في تغيرها لابد أن تخضع لما هو أبدي منها، فالمبادئ والمثل لا تتغير، فهي أبدية دائمة، ولكن الصورة التي تلتزم بها وتتفاعل معها هي التي تتغير، فالأخلاق الإسلامية في ثباتها تثبت قدرتها على التطور بما تلهم من ثقافة أخلاقية متجددة مع الزمان والمكان في ضوء يقينها الثابت الذي لا يتغير.
وهذه القدرة على التوفيق بين ما هو أبدي وما هو متغير هي التي حملت مثلا الشاعر الفيلسوف محمد إقبال على القول بأن نبي الإسلام يقوم بين العالم القديم والعالم الحديث، فهو بتاريخ رسالته ومصدرها من العالم القديم، وبالروح التي انطوت عليها من العالم الحديث.
وهذه القدرة نفسها هي التي تجعل من الأخلاق الإسلامية أخلاقا صالحة لكل زمان ومكان، وهي مصداق لختام النبوة نفسها ليقينها من استحالة بقاء الوجود، معتمدا إلى الأبد على ما يقوده وعلى الإنسان كي يدرك كمال معرفته بنفسه، ينبغي أن يترك ليعتمد على وسائله في إدراكها. وإن خلو الإسلام من الرهبنة ووراثة الملك ومناشدة القرآن للعقل وللتجربة على الدوام، وإصراره على النظر في الكون والوقوف على أخبار الأولين من مصادر المعرفة الإنسانية، كل ذلك صور مختلفة لفكرة ختام النبوة.
وبقدر ما تتوائم المثل الإسلامية مع كل ما هو دائم وما هو متغير، بقدر ما تتوائم أيضا مع الفرد في ذاته والفرد بوصفه عضوا في مجتمع، فلا تضحي بالفرد في سبيل الجماعة، ولا تطلق للفرد عنان الحرية ليستغل الآخرين ويستعلي عليهم. فإذا استقام الإنسان عزيز المستمع تحرر من الأنانية، وتحرر من الطغيان، وتحرر من العنف، وتحرر من عبادة الفرد ومن الخوف والعوز، مما يعني أقوم مثال للحياة في كمالها المطلق، وللدولة بوصفها مثالا للضمير الاجتماعي للأمة في قوته وتماسكه. من هنا تتضح أخي المستمع أن الأخلاق الإسلامية التي تصلح لكل زمان ومكان ولكل مجتمع وأمة إنما هي الأساس المتين للحضارة الإنسانية المرجوة.
شرفة الشعر.
قال الشاعر أبو تمام:
إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق لما به الصدر الرحيب
وأوطنت المكاره واطمأنت وأرست في مكانتها الخطوب
ولم ترى لانكشاف الضر وجها ولا أغنى بحيلته الأريب
أتاك على قنوت منه غوث يمن به اللطيف المستجيب
فكل الحادثات وإن تناهت فموصول بها فرج قريب. قوم وشاعرهم.
قيل أخي المستمع أمسك على النابغة الجعدي الشعر 40 يوما فلم ينطق، ثم إن بني جعدة غزوا قوما فظفروا، فلما سمع النابغة فرح وسعد فاستحثه الشعر فذل له ما استصعبه عليه، فقال له قومه: والله لنحن بإطلاق لسان شاعرنا أسر من الظفر بعدونا.
كلمات حكيمة.
قال أحدهم: والله الذي لا إله إلا هو ما على ظهر الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان.
وقال آخر: اترك نعمة الدنيا تسترح من الغم، واحفظ لسانك تسترح من المعذرة.
الرحمة عزيزي المستمع رقة في القلب وإرهاف في الشعور، وهي تستهدف الرأفة بالآخرين والتألم لهم وكفكفة دموعهم وتخفيف أحزانهم.
من أب لابنه.
قال أحدهم لبنيه: كفوا الأذى وابذلوا المعروف واعفوا إذا قدرتم ولا تبخلوا إذا سئلتم ولا تحلفوا إذا سألتم، فإن من ضيق ضيق عليه ومن أعطى أخلف الله عليه. المحطة الأخيرة.
أخي المستمع، شهد القرن 20 إنجازات علمية مذهلة، لعل أهمها
ما يرتبط بنواة الذرة، وقد أدى ذلك إلى وضع أسس لتقنيات حديثة أصبحت تميز حياتنا المعاصرة، منها الرنين المغناطيسي النووي الذي يعتبر تحقيقا لحلم الأطباء في إيجاد وسيلة مأمونة وفعالة في تصوير خفايا الجسم البشري وأمراضه، ومن ثم علاجها بمزيد من الدقة.
أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة.
سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل،
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة،
نتبادل عندها التحايا
والحكاية. شرفات زاهرة.
يا مولاي يا باقر الصدر، أرجو عباد الدين ومنارة الفكر. قتلوك يا مولاي يا باقر الصدر، أرجو عباد الدين ومنارة الفكر. فالغيم مكتئب والطير منتحب، فالغيم مكتئب والطير منتحب، والسهل ملتهب والقلب لو تدري. يا ملهم الأحرار يا باكر الصدر، يا باكر الصدر. في نوار في هدأة الفجر، فبكت شتول الغار وهماشة العطر. رحلت في نوار في هدأة الفجر، فبكت شتول الغار وهماشة العطر. وتشقشق النعمان يستصرخ الفتيان، وتشقشق النعمان يستصرخ الفتيان. حربا على الطغيان والأخذ بالثأر، يا ملهم الأحرار يا باقر الصدر، يا باقر الصدر. سيد الأبرار ها دمعنا يجري، فحثالة الأشرار في السر والجهر. يا سيد الأبرار ها دمعنا يجري،
محفالة الأشرار في السر والجهر تستهدف الإسلام والحرب والأطلاق تستهدف الإسلام